يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الإقدام على المتشابه. وهو الورع، يعني يحملك على عدم الورع. وذكرت لكم أن الورع يكون في قاعدتين: إذا أردت أن تأخذ بالورع فإنك تسلك هاتين القاعدتين، وإذا غلب عليك الشيطان ولم تأخذ بالورع فإنك ستأخذ بعكس هاتين القاعدتين. وبيان ذلك أن الأمر إذا دار عندك بين الوجوب والندب فالورع أنك تفعله وتنزله منزلة الواجب من ناحية الحرص على فعله، ولا تقول إن هذا مندوب والمندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فحينئذ تتركه، وإذا تركته فإن هذا يكون من الشيطان لأنك لم تأخذ بالورع، والورع أن تفعله على أنه واجب، وعدم الورع أن تتركه وتنزله منزلة المندوب، وهذا من إغراء الشيطان لك، فحملك على عدم الورع في هذه الصورة بهذه الكيفية التي ذكرتها لكم. والقاعدة الثانية أن الأمر إذا دار بين كونه حراما أو مكروها فالورع أنك تتركه، الورع أنك تتركه تنزله منزلة المحرم المقطوع به. لكن إذا وسوس لك الشيطان وقال لك هذا أمر دار بين المكروه والحرام والمكروه لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه، فيحملك على فعله لأنه ينزله عندك منزلة المكروه، فيحملك على فعله لأنك تقول في نفسك لن أعاقب على هذا الأمر، وهذا عكس الورع. فالورع أن تنزل أن الأمر إذا دار بين واجب ومندوب تحمله على الوجوب، وإذا دار بين التحريم والكراهة فإنك تحمله على التحريم وتتجنبه. إذا عجز عن هذه المرحلة معك انتقل إلى مرحلة خامسة، وهذه المرحلة الخامسة هي عدم الزهد. عدم الزهد بما في أيدي الناس وعدم الزهد في الدنيا، فيحملك على الجشع وطلب ما في أيدي الناس ويحملك على الجشع في الدنيا. فلا تكون زاهدا في الدنيا الزهد الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، لما سأله رجل قال: أريد أن تدلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فهو يحملك على عدم الزهد، لا بالنظر لما في أيدي الناس ولا بالنظر للدنيا. هذه هي المراتب التي يتنقل منها الشيطان مع ابن آدم من مرتبة إلى مرتبة، إذا عجز عن المرتبة العليا انتقل إلى المرتبة التي تحتها وهكذا. فانظر يا عبد الله ما هي العلاقة بينك وبين الشيطان، في أي مرتبة من هذه المراتب، واعلم أن الله جل وعلا أعلم بك من نفسك، وأنك أعلم بنفسك من غيرك، وأن عملك لك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا هو المانع الأول، وهذه هي المراتب التي يسلكها مع ابن آدم، وهو يسلك مع كل شخص بحسبه. أهل الدنيا يسلك معهم جميع طبقات الناس، كل طبقة يسلك معها بحسبها. المانع الثاني شياطين الإنس، المانع الثاني شياطين الإنس، ولا أقول إن شيطان الإنس يكون من نوع معين من الناس، لا، كل نوع من أنواع الناس تجدون لهذا النوع شياطين منه. وإذا أردت أن تعرف من هو شيطان الإنس، اسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. والناس أربعة أصناف باعتبار علاقة بعضهم ببعض، الناس أربعة أصناف: صنف يريد أن ينفعك لينتفع منك، يريد أن ينفعك بصرف النظر عن كون النفع حلالا أو حراما، وبصرف النظر عن كونه يريد أن ينتفع منك نفعا حلالا أو حراما، يعني مبادلة بيع وشراء، لكن يريد أن ينتفع منك أكثر مما نفعك. ولهذا تجدون الأشخاص الذين يتعاملون بالرشوة مثلا، هؤلاء من شياطين الإنس، لكنهم شياطين في هذا النوع، وبصرف النظر عن هذه الرشوة اتخذت وسيلة لماذا؟ للحصول على عرض، للحصول على مال، للحصول على جاه، للحصول على إبطال حق، للحصول على إحقاق باطل. فتجد مبادلة، الذي يدفع الرشوة يريد أن ينتفع بها ممن دفعها إليه أكثر مما قدمه له. فهؤلاء تجد أنهم من شياطين الإنس في هذا الباب. هذا صنف. وصنف آخر يريد أن ينتفع منك فقط، ولا يمكن أن ينتفع بك، ولا يمكن أن ينفعك، لكن ينتفع بك في أمر حلال، ينتفع بك في أمر محرم، هذا لا يهمه، يهمه أنه يتحصل على النفع الذي يريده منك ولا يمكن أن ينفعك. ونوع ثالث، هذا يريد أن ينفعك ولكنه لا يريد بذلك أن ينتفع منك، يريد أن ينفعك ولا يريد أن يتخذ هذا النفع وسيلة للانتفاع بك. وصنف رابع، لا يريد أن ينفع ولا يريد أن ينتفع، لا يريد أن ينفع ولا يريد أن ينتفع. وفيه تقسيم آخر للناس أنهم ثلاثة أصناف. صنف كالغذاء، يعني ما يستغنى عنهم، وهؤلاء هم الذين ينفعون الناس في أمور الخير، وهؤلاء هم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. هؤلاء غذاء لا يستغنى عنهم، وهؤلاء إذا ارتبط بهم الإنسان حصل له نفع منهم، من جهة القول، من جهة الفعل، من جهة المال، من جهة الجاه. وصنف كالدواء، يعني ما تحتاجه إلا إذا كنت مريض. هذا النوع من الناس أنت أعلم بحاجتك من هذا الشخص، فهذا النوع لا تحتاج إليه إلا في الضرورة. فالمريض لا يحتاج إلى الدواء إلا إذا وجد فيه مرض. فإذا نزلت بك نازلة بالإمكان أن يكون في بعض الأشخاص يساعدك عليها. فالمقصود أن هذا النوع من الناس كالدواء للمريض. وصنف ثالث كالداء، يعني كالمرض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهذا النوع الذي هو مرض، ما علامته؟ علامته أن يحملك على السوء وأن يثبطك عن الخير. علامته أن يحملك على السوء وأن يثبطك عن الخير. وإذا نظرنا إلى مبدأ التعاون، الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، لكن بعدها: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فشيطان الإنس هو الذي يكون مصدرا للتعاون على الإثم والعدوان. فأصحاب التجارة في تجاراتهم، وأصحاب الغش في مجالهم، والشباب في مجالهم، وكل نوع من الناس تجد أن هذا النوع يوجد فيه أفراد مترابطة، لكنها مترابطة على معصية الله، ليست مترابطة على طاعة الله، وإنما هي مترابطة على معصية الله جل وعلا. وكل واحد منهم يدل الآخر على الوسائل التي تتحصل بها هذه المعصية. إذا نظرت إلى السراق، الزنا، أصحاب اللواط، أصحاب السكر، أصحاب الرشوة، أصحاب الغش، إلى غير ذلك من الأمور، من الأمراض الموجودة في المجتمع. فكل مرض الذي يثبطك عن الخير ويحملك على السوء ويغريك ويشجعك ويسهل لك وربما يعينك، يعطيك النقود، يعطيك الفلوس من أجل أن ترتكب هذا الأمر، هذا هو شيطان الجن، هذا هو شيطان الإنس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني أنك إذا ارتبطت بشخص ونالك منه سوء، فالواجب عليك أن تبتعد عنه حتى لا تلدغ مرة ثانية. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لكن إذا أصبت بعمى القلب، كما سيأتي بيانه بعد في درس آخر، إذا أصبت بعمى القلب فإنك تلدغ من الجحر مئات المرات، ولكن لا يكون عندك إحساس. فيا عبد الله، انظر إلى الشخص الذي ترتبط به: أبوك، أمك، أختك، أخوك، جارك، صديقك، مديرك، أي شخص كان، المهم إن بينك وبينه ارتباط، انظر ما يأتيك منه. إن كان ما يأتيك منه يقربك من الله جل وعلا فهذا قرين خير، وهذا هو الخليل الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قربك منه لا يأتيك منه إلا ما يسوءك في دينك وفي دنياك وفي عرضك، فالواجب عليك أن تجتنبه وأن تبتعد عنه. والتجربة هي البرهان الذي تبني عليه. أما أنك تهمل نفسك ولا تفكر فيما يأتيك من الناس فهذا لا يجوز لك، بل الواجب عليك أن تنظر هذه النظرة. هذا هو المانع الثاني. المانع الثالث الهوى. الهوى، الإنسان يهوى أمرا يحبه الله، وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا كان الهوى يقف عند الأوامر ويقف عند النواهي، فيقف عند الأوامر يفعلها الشخص، يقف عند النواهي يتركها الشخص، هذا هو الهوى المحمود. أما الهوى المذموم الذي هو مانع من موانع الاستقامة فهو الذي يقودك إلى ترك الواجب وإلى فعل المحرم. تجدون بعض الناس يهوى الزنا، يهوى شرب الخمر، يهوى التعامل بالربا، يهوى أخذ الرشوة، يهوى الغش في جميع، مثلا في المجال الذي هو فيه، في مجال التعليم، في مجال التجارة، في أي مجال يكون فيه الشخص، وتجد إن مسرور مبسوط. وعلى هذا الأساس يكون قد اتبع هواه بغير هدى من الله. وعلى هذا الأساس يحتاج الشخص إلى الوقوف مع الهوى والنظر في النتيجة المترتبة على اتباع الهوى. فإذا كانت النتيجة مرضية لله جل وعلا فهذا هو الهوى المحمود، وإذا كانت النتيجة المترتبة عليه هي غضب الله جل وعلا فحينئذ هذا هو الهوى المذموم، وهذا هو المانع من موانع الاستقامة. بعد هذا المانع الرابع، نفس الإنسان تكون مطمئنة وتكون لوامة وتكون أمارة بالسوء. والمقصود هنا النفس الأمارة بالسوء، هذه النفس هي التي تكون مانعا من موانع الاستقامة. ولهذا تجد كثيرا من الناس يتبع ما تأمره به نفسه وإن كان مما يغضب الله جل وعلا. يقول أنا نفسي كذا، أنا أجدني أرتاح من كذا، أجدني مبسوط من كذا. فهذه نفس أمارة بالسوء تحمله على الزنا، وإذا فرغ منه تأتي النفس اللوامة وتقول له أنت في هذا السن كيف تفعل هذا وأنت لا ترضى أن يفعل بأحد من محارمك. فالنفس الأمارة بالسوء هي التي تحمله على ترك الواجب أو فعل المحرم، ثم تأتي النفس اللوامة تنصحه وتلومه على فعله، ولكن متى؟ بعد الفعل. ولهذا تجد كثير من الناس اللي عندهم قليل من اليقظة، لأن في بعض الناس ما عنده يقظة، يفعل المعصية وبعدما يفرغ منها كأنه لم يفعلها. لكن بعض الناس يكون عنده شيء من اليقظة فيفعل المعصية وبعدما ينتهي منها تؤنبه النفس الأمارة، تؤنبه النفس اللوامة، فتقول له كيف تفعل هذا، ألا تخاف الله، ألا تراقب الله، ألا تتق الله. فاعلم يا عبد الله أن نفسك إذا أمرتك بترك واجب أو بفعل محرم فهذه هي النفس الأمارة بالسوء، وهي مانعة من موانع الاستقامة. أما النفس المطمئنة فهي النفس المطمئنة لفعل الخير، لفعل الأوامر ولترك المحرمات، هذه هي النفس المطمئنة. ولهذا يقال لها يوم القيامة: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيا عبد الله انظر إلى نفسك باعتبار هذه المراحل الثلاث، لأنك في حال مزاولتك للمعصية فأنت متصف بالنفس الأمارة بالسوء، وبعدما تنتهي من المعصية وتؤنب نفسك فهذه هي النفس اللوامة. أما إذا لم تقدم على المعصية أصلا فهذه هي النفس المطمئنة. فانظر يا عبد الله ما هي صفة النفس التي عندك، هل هي المطمئنة، هل هي الأمارة بالسوء، وبعدها النفس اللوامة. لأن النفس اللوامة ما تأتي إلا بعد ارتكاب الأمر المحرم أو ترك الواجب. المانع الخامس من موانع الاستقامة هو الإغراق في الدنيا إلى درجة أنها تشغلك عن حق الله جل وعلا. بعض الناس يقول ما عنده وقت يصلي فيه من كثرة أعماله الدنيوية، ما عنده وقت، يؤذن المؤذن وتقام الصلاة ويصلي الناس وهو جالس على كرسي عمله الدنيوي، لأن الدنيا أشغلته. فتجد بعض الناس يغرق في الدنيا عكس ما قال الله جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا، هو يغلب جانب الدنيا حتى ينشأ عن هذا التغليب إضرار أو ضرر بحق الله جل وعلا، بمعنى أنه يقصر في أداء حق الله جل وعلا. فإذا أغرق في الدنيا بهذه الدرجة صارت الدنيا مانعا من موانع الاستقامة. لماذا؟ لأنها تحمله على ترك الواجب، وربما حملته على فعل المحرم، لأن بعض العلماء يقول لولده من يعني وصية عالم لولده، يقول يا بني احذر من سكر المال وسكر العلم وسكر الرئاسة. يا بني احذر من سكر المال وسكر العلم وسكر الرئاسة. فالإنسان إذا أغرق في الدنيا أصيب بسكر المال، وإذا أصيب بسكر المال نشأ عن ذلك الإخلال بحق الله جل وعلا. وإذا تحقق هذا الإخلال بحق الله جل وعلا صارت الدنيا على هذا الشكل من موانع الاستقامة. فإذا أطاع الإنسان شيطان الجن وأطاع شيطان الإنس وأطاع الهوى المذموم والنفس الأمارة بالسوء وأغرق في الدنيا حتى نشأ عن ذلك الإخلال بأمر الآخرة، فما قيمة حياته في هذه الدنيا؟ يعيش الإنسان 50 سنة 60 سنة، أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجوز ذلك، فينتقل من هذه الحياة المؤقتة إلى حياة أبدية، إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأن ما فيه دار بعد الموت إلا الجنة أو النار. فيا عبد الله انظر إلى نفسك وأنقذ نفسك ما دمت في زمن الإمكان. فتبين لنا من هذه الموانع الخمسة، وعلى الإنسان أن يكون على حذر من كل واحد منها حتى لا يؤثر ذلك على استقامته. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وفي الليلة القادمة إن شاء الله سيأتي الكلام على استقامة القلب، على استقامة القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلح لنا ويصلحنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما يقدم من أسئلة.
قل هذا خلنا يجيب شوي بارد واحد من أولادي.
هذا سائل يسأل هذا يسأل يقول إنني من جماعة التبليغ إلى آخره، ويقول ويظن أن هذه هي الطائفة المنصورة، والجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد الطائفة المنصورة حينما ذكر افتراق اليهود والنصارى، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو القرآن والسنة. وجماعة التبليغ عندهم مبادئ ستة، عندهم مبادئ ستة لا يتجاوزونها، ولا يريدون دعوة غيرهم إطلاقا. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهي دعوة إلى الله مجردة، لا يريدونها، ولا يريدون الكتب المؤلفة فيها، ولا يريدون الشخص الذي ينتسب إليها، ولا يتكلمون في القرآن، ولا يتكلمون في السنة، ولا يتكلمون في التوحيد، ولا يتكلمون في الفقه. يقولون إن القرآن تفسير في خلاف، والسنة فيها خلاف، والتوحيد في خلاف، والفقه في خلاف، فلا نتكلم في هذه المسائل. وإنما عندهم مبادئ ستة يحملون الناس عليها، وعندهم بيعة، وإذا دخلوا بلد قالوا فتحنا هذه البلد، فهم يعتبرون أن جميع الطوائف على ضلال وأنهم هم على هدى. فكيف تكون هذه جماعة هي الجماعة المنصورة؟ سبحان الله، اختلاف مفاهيم الناس. والحق معروف أنه عند الله واحد، ما هو متعدد. لماذا ما يستنون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يتكلمون في القرآن، يتعلمون. قبل عمر رضي الله عنه يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، فيتعلمون القرآن ويتعلمون السنة ويتعلمون العقائد ويتعلمون الفقه ويتعلمون اللغة العربية لأنها تساعد على فهم القرآن والسنة. ثم بعد ذلك يدعون الناس. ما هو بشيخ محمد الياس هو الذي وضع هذه المبادئ الستة، وهي التي يدعون إليها فقط. هذا يقول ما رأي فضيلتكم في التلفون الجوال إذا دخل صاحبه المسجد؟ ظاهر أن السائل هذا ما على كل حال الشخص إذا دخل في المسجد، خاصة في المسجد هذا، ينبغي أن يغلقه حتى لا يقع في تشويش على الناس. يقول يوجد لدينا شخص ما أدري وش هالكلمة، غير أنه يصلي بنا وهو يحلق لحيته، هل يجوز يصلي؟ أولا، أن حلق اللحية حرام، لكن إذا وجد من هو أولى منه فلا يجوز أن يتقدم هو. أما إذا لم يوجد إلا هو وهو يعني يحسن أركان الصلاة، يعرف كيفية الصلاة ويعرف القراءة في الصلاة، فهذا لا مانع منه لأنه يصلي في حال الضرورة. جزاك الله خير. هذا صاخن حار، جايب انت بخلطهن. بسم الله. وهذا يقول، هذا يسأل عن السواك. السواك يعني مشروع للإنسان ان يتسوك قبل الوضوء، ويتسوك ايضا قبل دخوله في الصلاة. وهذا يسأل عن قراءة سورتي قل يا أيها الكافرون والإخلاص في راتبة الفجر والمغرب، اقرأهما، لأن واحدة في توحيد الألوهية والثانية في توحيد الربوبية. وكذلك قوله تعالى في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وقوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما، وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره. وهذا يسأل يقول: هل من البر طاعة الوالدة في اختيار الزوجة؟ نعم من البر اختيارها، لكن إذا اختارت لك زوجة غير صالحة فلا يجوز لك أن تطيعها، أن تتبرها فيما فيه طاعة لله. أما كونها تحملك على معصية لأن بعض الأمهات هداهن الله، يكون لها يعني رأي شخصي، ما هو برأي ديني، لا بنت أختي ولا بنت أخوي ولا كذا، أريد أنك تأخذها لأنها تبر البنت، وقد تكون البنت غير صالحة، فإذا أشارت الأم على ولدها بزوجة تكون الزوجة صالحة. وكذلك لا يجوز للأم أيضا أن تمنع الزوج، أن تمنع الولد إذا خطب امرأة صالحة، لا يجوز لها أن تمنعه من أخذها بدون مبرر شرعي. وهذا يقول: إمام نسي الفاتحة في صلاة الفجر في الركعة الثانية، إذا نسيها ركع ويعني بطلت الركعة الثانية يأتي بركعة كاملة، لأن الركعة هي ويسجد للسهو. وهذا يقول ملتزم، يقول إنني شاب ملتزم لكن وجدت وظيفة بالرشوة فتركتها، ولكن أهلي وبعض الناس يقولون لي إنك محتاج للوظيفة فماذا أفعل؟ يا أخي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأنت تركتها لوجه الله واسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك خيرا منها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا يقول: يوجد بقرب البيت مسجد، وفي بعض الأحيان أذهب لمسجد آخر أصلي فيه، لكن هذا الأمر يضايق والدي بسبب العصبية. لا، مسألة أنك تصلي في مسجد آخر أبعد من أجل كثرة الخطى هذا لا شيء فيه. وهذا يقول: إنني شاب ملتزم ولله الحمد، لكن يوجد في البيت دش، يا أخي لا يجوز إدخاله ولا يجوز الجلوس عنده، لأن كثير من الناس يشغله فيما حرم الله جل وعلا. وهذا يقول: هل المؤذن يقيم الصلاة هو بنفسه أم غيره؟ المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. إذا تأخر المؤذن عن الإقامة لمانع يعني لعذر فلا مانع من أن يقيم غيره، لكن ما دام ما عنده مانع يقيم هو، لأن في بعض الناس يصير ملقوف ويقيم والمؤذن في المسجد. وهذا يقول: أرى بعض المصلين ينظرون إلى الساعة، إذا دخل الإنسان في الصلاة فإنه يشتغل في صلاته ولا يشتغل في غيرها. وهذا يقول: لي صديق يشتري ويبيع بساتين الحمضيات، وطلب مني أن أشاركه في هذه التجارة، لكنه يشتري هذه البساتين قبل نضج الحمضيات. لا، ما يجوز ليشتريها قبل النضج، لا يجوز له ذلك، لأن مجهول ما يدرى ماذا تكون. وهذا يقول: لي عقار بقصد التجارة أو وأقوم بكرائه كل سنتين، وأتقاضى مبلغ الكراء مرة واحدة عند إمضاء العقد، السؤال: ما حكم الشرع في ذلك؟ إذا كنت تسأل عن التأجير فلا مانع من ذلك. أما الزكاة فإنك إذا قبضت المال فإنك تزكيه. وهذا يسأل يقول إنني إذا نوقشت أنني إيش إذا توضأت أشك أنني نسيت الاستنشاق وأنني أقول قد استنشقت. بعض الناس يعرض له الوسواس يتوضأ 5 مرات 6 مرات 10 مرات، هذا وسواس الواجب طرحه. أما إذا عرض الشك الشك يعرض نادرا، فإذا شك الإنسان فإنه يعود ويبدأ من المحل الذي شك منه. ويقول أنا حصلت على مبلغ في مسابقة شركة أجهزة كهربائية وقدره 800,000 ريال، ويعلم الله أنه جاء في وقته بحيث أنني أصرف على عائلة كبيرة ولا لهم إلا الله، وما حصل مني وأسمع من بعض الناس يقولون أخرج خمسه، وقلت ما أدري وش هالكلمة، أصل أقاربي وأرحامي أفيدونا إذا كان هذا المال، إذا كانت هذه المسابقة دخلت عليك، لأنك لم تشرح المسابقة، إذا دخلت عليك من طريق حرام فهذا كسب حرام لا يجوز لك أكله. وهذا سائل يقول إنني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني أجل، أشكر الله على نعمته بأنني شاب متدين ولله الحمد، وإذا رأيت شخصا ملتزما أذهب لكي أسأله عن ما أدري وش هالكلمة، وإذا أصابت حمدت الله، وإذا أخطأت تناقشت بالدلائل لعل يرجع إلى الصواب إذا كنت على معرفة من العلم. إذا كنت على معرفة من العلم، لأن بعض الناس الآن يدخل نفسه في طريق لا يجوز له الدخول معه، وذلك أن يكون جاهل، يكون جاهل في العلم لكن عنده قدرة على الكلام. وفيه فرق بين القدرة على الكلام وبين التمكن من العلم. فبعض الناس لو يجلس يتكلم عندك 2 ساعة أو 3 أو 4 ما سكت، لكن إنك ما تأخذ من كلامه ولا مسألة شرعية، لأنه يتكلم من كلام فكري لا يتكلم كلاما علميا. سألني واحد شاب قال أنا مشكل علي 3 مسائل فقهية، فقلت له أنت الآن وصلت إلى أي درجة من درجات التعلم الآن؟ قال والله أنا معي الكفاءة. فمعه الكفاءة ولا أشكل عليه في نفسه إلا 3 مسائل فقهية، يعني يعتبر نفسه إنه ملم بجميع الفقه إلا هذه المسائل 3. فقلت له أحسن مالك إنك تكمل تعلمك وبعد ذلك يصير خير إن شاء الله. فبعض الناس يرى نفسه، أو بعض الناس ينزل نفسه في غير منزلتها.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الإقدام على المتشابه. وهو الورع، يعني يحملك على عدم الورع. وذكرت لكم أن الورع يكون في قاعدتين: إذا أردت أن تأخذ بالورع فإنك تسلك هاتين القاعدتين، وإذا غلب عليك الشيطان ولم تأخذ بالورع فإنك ستأخذ بعكس هاتين القاعدتين. وبيان ذلك أن الأمر إذا دار عندك بين الوجوب والندب فالورع أنك تفعله وتنزله منزلة الواجب من ناحية الحرص على فعله، ولا تقول إن هذا مندوب والمندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فحينئذ تتركه، وإذا تركته فإن هذا يكون من الشيطان لأنك لم تأخذ بالورع، والورع أن تفعله على أنه واجب، وعدم الورع أن تتركه وتنزله منزلة المندوب، وهذا من إغراء الشيطان لك، فحملك على عدم الورع في هذه الصورة بهذه الكيفية التي ذكرتها لكم. والقاعدة الثانية أن الأمر إذا دار بين كونه حراما أو مكروها فالورع أنك تتركه، الورع أنك تتركه تنزله منزلة المحرم المقطوع به. لكن إذا وسوس لك الشيطان وقال لك هذا أمر دار بين المكروه والحرام والمكروه لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه، فيحملك على فعله لأنه ينزله عندك منزلة المكروه، فيحملك على فعله لأنك تقول في نفسك لن أعاقب على هذا الأمر، وهذا عكس الورع. فالورع أن تنزل أن الأمر إذا دار بين من واجب ومندوب تحمله على الوجوب، وإذا دار بين التحريم والكراهة فإنك تحمله على التحريم وتتجنبه. إذا عجز عن هذه المرحلة معك انتقل إلى مرحلة خامسة، وهذه المرحلة الخامسة هي عدم الزهد. عدم الزهد بما في أيدي الناس وعدم الزهد في الدنيا، فيحملك على الجشع وطلب ما في أيدي الناس ويحملك على الجشع في الدنيا. فلا تكون زاهدا في الدنيا الزهد الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، لما سأله رجل قال أريد أن تدلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فهو يحملك على عدم الزهد، لا بالنظر لما في أيدي الناس ولا بالنظر للدنيا. هذه هي المراتب التي يتنقل منها الشيطان مع ابن آدم من مرتبة إلى مرتبة. إذا عجز عن المرتبة العليا انتقل إلى المرتبة التي تحتها وهكذا. فانظر يا عبد الله ما هي العلاقة بينك وبين الشيطان، في أي مرتبة من هذه المراتب. واعلم أن الله جل وعلا أعلم بك من نفسك، وأنك أعلم بنفسك من غيرك، وأن عملك لك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا هو المانع الأول، وهذه هي المراتب التي يسلكها مع ابن آدم، وهو يسلك مع كل شخص بحسبه. أهل الدنيا يسلك معهم، جميع طبقات الناس كل طبقة يسلك معها بحسبها. المانع الثاني شياطين الإنس، المانع الثاني شياطين الإنس. ولا أقول إن شيطان الإنس يكون من نوع معين من الناس، لا، كل نوع من أنواع الناس تجدون لهذا النوع شياطين منه. وإذا أردت أن تعرف من هو شيطان الإنس، اسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. والناس أربعة أصناف باعتبار علاقة بعضهم ببعض. الناس أربعة أصناف: صنف يريد أن ينفعك لينتفع منك، يريد أن ينفعك بصرف النظر عن كون النفع حلالا أو حراما، وبصرف النظر عن كونه يريد أن ينتفع منك نفعا حلالا أو حراما، يعني مبادلة بيع وشراء، لكن يريد أن ينتفع منك أكثر مما نفعك، ولهذا تجدون الأشخاص الذين يتعاملون بالرشوة مثلا، هؤلاء من شياطين الإنس، لكنهم شياطين في هذا النوع، وبصرف النظر عن هذه الرشوة اتخذت وسيلة لماذا؟ للحصول على عرض، للحصول على مال، للحصول على جاه، للحصول على إبطال حق، للحصول على إحقاق باطل. فتجد مبادلة، الذي يدفع الرشوة يريد أن ينتفع بها ممن دفعها إليه أكثر مما قدمه له، فهؤلاء تجد أنهم من شياطين الإنس في هذا الباب. هذا صنف، وصنف آخر يريد أن ينتفع منك فقط، ولا يمكن أن ينتفع بك، ولا يمكن أن ينفعك، لكن ينتفع بك في أمر حلال، ينتفع بك في أمر محرم، هذا لا يهمه، يهمه أنه يتحصل على النفع الذي يريده منك ولا يمكن أن ينفعك. ونوع ثالث، هذا يريد أن ينفعك ولكنه لا يريد بذلك أن ينتفع منك، يريد أن ينفعك ولا يريد أن يتخذ هذا النفع وسيلة للانتفاع بك. وصنف رابع، لا يريد أن ينفع ولا يريد أن ينتفع، لا يريد أن ينفع ولا يريد أن ينتفع. وفيه تقسيم آخر للناس أنهم ثلاثة أصناف: صنف كالغذاء، يعني ما يستغنى عنهم، وهؤلاء هم الذين ينفعون الناس في أمور الخير، وهؤلاء هم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. هؤلاء غذاء لا يستغنى عنهم، وهؤلاء إذا ارتبط بهم الإنسان حصل له نفع منهم، من جهة القول، من جهة الفعل، من جهة المال، من جهة الجاه. وصنف كالدواء، يعني ما تحتاجه إلا إذا كنت مريض. هذا النوع من الناس أنت أعلم بحاجتك من هذا الشخص، فهذا النوع لا تحتاج إليه إلا في الضرورة، كالمريض لا يحتاج إلى الدواء إلا إذا وجد فيه مرض، فإذا نزلت بك نازلة بالإمكان أن يكون في بعض الأشخاص يساعدك عليها. فالمقصود أن هذا النوع من الناس ك كالدواء للمريض. وصنف ثالث كالداء يعني كالمرض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهذا النوع الذي هو مرض ما علامته؟ علامته أن يحملك على السوء وأن يثبطك عن الخير. علامته أن يحملك على السوء وأن يثبطك عن الخير. وإذا نظرنا إلى مبدأ التعاون، الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، لكن بعدها: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فشيطان الإنس هو الذي يكون مصدرا للتعاون على الإثم والعدوان. فأصحاب التجارة في تجاراتهم، وأصحاب الغش في مجالهم، والشباب في مجالهم، وكل نوع من الناس تجد أن هذا النوع يوجد فيه أفراد مترابطة، لكنها مترابطة على معصية الله، ليست مترابطة على طاعة الله، وإنما هي مترابطة على معصية الله جل وعلا. فكل واحد منهم يدل الآخر على الوسائل التي تتحصل بها هذه المعصية. إذا نظرت إلى السراق، الزنا، أصحاب اللواط، أصحاب السكر، أصحاب الرشوة، أصحاب الغش، إلى غير ذلك من الأمور، من الأمراض الموجودة في المجتمع. فكل مرض الذي يثبطك عن الخير ويحملك على السوء ويغريك ويشجعك ويسهل لك وربما يعينك، يعطيك النقود، يعطيك الفلوس من أجل أن ترتكب هذا الأمر، هذا هو شيطان الجن، هذا هو شيطان الإنس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني أنك إذا ارتبطت بشخص ونالك منه سوء فالواجب عليك أن تبتعد عنه حتى لا تلدغ مرة ثانية. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لكن إذا أصبت بعمل قلب كما سيأتي بيانه بعد في درس آخر، إذا أصبت بعمل قلب فإنك تلدغ من الجحر مئات المرات ولكن لا يكون عندك إحساس. فيا عبد الله، انظر إلى الشخص الذي ترتبط به: أبوك، أمك، أختك، أخوك، جارك، صديقك، مديرك، أي شخص كان، المهم إن بينك وبينه ارتباط، انظر ما يأتيك منه. إن كان ما يأتيك منه يقربك من الله جل وعلا فهذا قرين خير، وهذا هو الخليل الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قربك منه لا يأتيك منه إلا ما يسوءك في دينك وفي دنياك وفي عرضك، فالواجب عليك أن تجتنبه وأن تبتعد عنه. والتجربة هي البرهان الذي تبني عليه. أما أنك تهمل نفسك ولا تفكر فيما يأتيك من الناس فهذا لا يجوز لك، بل الواجب عليك أن تنظر هذه النظرة. هذا هو المانع الثاني. المانع الثالث الهوى. الهوى، الإنسان يهوى أمرا يحبه الله، وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا كان الهوى يقف عند الأوامر ويقف عند النواهي، فيقف عند الأوامر يفعلها الشخص، يقف عند النواهي يتركها الشخص، هذا هو الهوى المحمود. أما الهوى المذموم الذي هو مانع من موانع الاستقامة فهو الذي يقودك إلى ترك الواجب وإلى فعل المحرم. تجدون بعض الناس يهوى الزنا، يهوى شرب الخمر، يهوى التعامل بالربا، يهوى أخذ الرشوة، يهوى الغش في جميع، مثلا في المجال الذي هو فيه، في مجال التعليم، في مجال التجارة، في أي مجال يكون فيه الشخص، وتجد أن مسرور مبسوط. وعلى هذا الأساس يكون قد اتبع هواه بغير هدى من الله. وعلى هذا الأساس يحتاج الشخص إلى الوقوف مع الهوى والنظر في النتيجة المترتبة على اتباع الهوى. فإذا كانت النتيجة مرضية لله جل وعلا فهذا هو الهوى المحمود، وإذا كانت النتيجة المترتبة عليه هي غضب الله جل وعلا فحينئذ هذا هو الهوى المذموم، وهذا هو المانع من موانع الاستقامة. بعد هذا المانع الرابع، نفس الإنسان تكون مطمئنة وتكون لوامة وتكون أمارة بالسوء. والمقصود هنا النفس الأمارة بالسوء، هذه النفس هي التي تكون مانعا من موانع الاستقامة. ولهذا تجد كثيرا من الناس يتبع ما تأمره به نفسه وإن كان مما يغضب الله جل وعلا. يقول أنا نفسي كذا، أنا أجدني أرتاح من كذا، أجدني مبسوط من كذا. فهذه نفس أمارة بالسوء تحمله على الزنا، وإذا فرغ منه تأتي النفس اللوامة وتقول له أنت في هذا السن كيف تفعل هذا وأنت لا ترضى أن يفعل بأحد من محارمك. فالنفس الأمارة بالسوء هي التي تحمله على ترك الواجب أو فعل المحرم، ثم تأتي النفس اللوامة تنصحه وتلومه على فعله، ولكن متى؟ بعد الفعل. ولهذا تجد كثير من الناس اللي عندهم قليل من اليقظة، لأن في بعض الناس ما عنده يقظة، يفعل المعصية وبعدما يفرغ منها كأنه لم يفعلها. لكن بعض الناس يكون عنده شيء من اليقظة فيفعل المعصية وبعدما ينتهي منها تؤنبه النفس الأمارة، تؤنبه النفس اللوامة، فتقول له كيف تفعل هذا؟ ألا تخاف الله؟ ألا تراقب الله؟ ألا تتق الله؟ فاعلم يا عبد الله أن نفسك إذا أمرتك بترك واجب أو بفعل محرم فهذه هي النفس الأمارة بالسوء، وهي مانعة من موانع الاستقامة. أما النفس المطمئنة فهي النفس المطمئنة لفعل الخير، لفعل الأوامر ولترك المحرمات، هذه هي النفس المطمئنة. ولهذا يقال لها يوم القيامة: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيا عبد الله انظر إلى نفسك باعتبار هذه المراحل الثلاث، لأنك في حال مزاولتك للمعصية فأنت متصف بالنفس الأمارة بالسوء، وبعدما تنتهي من المعصية وتؤنب نفسك فهذه هي النفس اللوامة. أما إذا لم تقدم على المعصية أصلا فهذه هي النفس المطمئنة. فانظر يا عبد الله ما هي صفة النفس التي عندك؟ هل هي المطمئنة؟ هل هي الأمارة بالسوء؟ وبعدها النفس اللوامة، لأن النفس اللوامة ما تأتي إلا بعد ارتكاب الأمر المحرم أو ترك الواجب. المانع الخامس من موانع الاستقامة هو الإغراق في الدنيا إلى درجة أنها تشغلك عن حق الله جل وعلا. بعض الناس يقول ما عنده وقت يصلي فيه من كثرة أعماله الدنيوية، ما عنده وقت، يؤذن المؤذن وتقام الصلاة ويصلي الناس وهو جالس على كرسي عمله الدنيوي، لأن الدنيا أشغلته. فتجد بعض الناس يغرق في الدنيا عكس ما قال الله جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا، هو يغلب جانب الدنيا حتى ينشأ عن هذا التغليب إضرار أو ضرر بحق الله جل وعلا، بمعنى أنه يقصر في أداء حق الله جل وعلا. فإذا أغرق في الدنيا بهذه الدرجة صارت الدنيا مانعا من موانع الاستقامة. لماذا؟ لأنها تحمله على ترك الواجب، وربما حملته على فعل المحرم. لأن بعض العلماء يقول لولده من يعني وصية عالم لولده، يقول يا بني احذر من سكر المال وسكر العلم وسكر الرئاسة. يا بني احذر من سكر المال وسكر العلم وسكر الرئاسة. فالإنسان إذا أغرق في الدنيا أصيب بسكر المال، وإذا أصيب بسكر المال نشأ عن ذلك الإخلال بحق الله جل وعلا. وإذا تحقق هذا الإخلال بحق الله جل وعلا صارت الدنيا على هذا الشكل من موانع الاستقامة. فإذا أطاع الإنسان شيطان الجن وأطاع شيطان الإنس وأطاع الهوى المذموم والنفس الأمارة بالسوء وأغرق في الدنيا حتى نشأ عن ذلك الإخلال بأمر الآخرة، فما قيمة حياته في هذه الدنيا؟ يعيش الإنسان 50 سنة 60 سنة، أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجوز ذلك، فينتقل من هذه الحياة المؤقتة إلى حياة أبدية، إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأن ما فيه دار بعد الموت إلا الجنة أو النار. فيا عبد الله انظر إلى نفسك وأنقذ نفسك ما دمت في زمن الإمكان. فتبين لنا من هذه الموانع الخمسة، وعلى الإنسان أن يكون على حذر من كل واحد منها حتى لا يؤثر ذلك على استقامته. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وفي الليلة القادمة إن شاء الله سيأتي الكلام على استقامة القلب، على استقامة القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلح لنا ويصلحنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما يقدم من أسئلة.
قل هذا خلى يجيب شوي بارد، واحد من أولادي.
هذا سائل يسأل، هذا يسأل يقول إنني من جماعة التبليغ إلى آخره، ويقول ويظن أن هذه هي الطائفة المنصورة. والجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد الطائفة المنصورة حينما ذكر افتراق اليهود والنصارى وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو القرآن والسنة. وجماعة التبليغ عندهم مبادئ ستة. لا يتجاوزونها ولا يريدون دعوة غيرهم إطلاقا. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهي دعوة إلى الله مجردة، لا يريدونها ولا يريدون الكتب المؤلفة فيها ولا يريدون الشخص الذي ينتسب إليها ولا يتكلمون في القرآن ولا يتكلمون في السنة ولا يتكلمون في التوحيد ولا يتكلمون في الفقه. يقولون إن القرآن تفسير في خلاف والسنة فيها خلاف والتوحيد في خلاف والفقه في خلاف، فلا نتكلم في هذه المسائل. وإنما عندهم مبادئ ستة يحملون الناس عليها، وعندهم بيعة، وإذا دخلوا بلد قالوا فتحنا هذه البلد، فهم يعتبرون أن جميع الطوائف على ضلال وأنهم هم على هدى. فكيف تكون هذه جماعة هي الجماعة المنصورة؟ سبحان الله، اختلاف مفاهيم الناس. والحق معروف أنه عند الله واحد، ما هو متعدد. لماذا ما يستنون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يتكلمون في القرآن، يتعلمون. قبل عمر رضي الله عنه يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، فيتعلمون القرآن ويتعلمون السنة ويتعلمون العقائد ويتعلمون الفقه ويتعلمون اللغة العربية لأنها تساعد على فهم القرآن والسنة. ثم بعد ذلك يدعون الناس. ما هو بشيخ محمد الياس هو الذي وضع هذه المبادئ الستة وهي التي يدعون إليها فقط. هذا يقول ما رأي فضيلتكم في التلفون الجوال إذا دخل صاحبه المسجد؟ ظاهر أن السائل هذا ما على كل حال الشخص إذا دخل في المسجد، خاصة في المسجد هذا، ينبغي أن يغلقه حتى لا يقع في تشويش على الناس. يقول يوجد لدينا شخص غير، ما أدري وش هالكلمة، غير أنه يصلي بنا وهو يحلق لحيته، هل يجوز يصلي؟ أولا أن حلق اللحية حرام، لكن إذا وجد من هو أولى منه فلا يجوز أن يتقدم هو. أما إذا لم يوجد إلا هو وهو يعني يحسن أركان الصلاة، يعرف كيفية الصلاة ويعرف القراءة في الصلاة، فهذا لا مانع منه لأنه يصلي في حال الضرورة. جزاك الله خير. هذا صاخ حار، هذا جايب انت بي خلطهن. بسم الله. وهذا يقول، هذا يسأل عن السواك. السواك يعني مشروع للإنسان ان يتسوك قبل الوضوء ويتسوك ايضا قبل دخوله في الصلاة. وهذا يسأل عن قراءة سورتي قل يا أيها الكافرون والإخلاص في راتبة الفجر والمغرب، اقرأهما لأن واحدة في توحيد الألوهية والثانية في توحيد الربوبية. وكذلك قوله تعالى في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وقوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما. وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره. وهذا يسأل يقول هل من البر طاعة الوالدة في اختيار الزوجة؟ نعم من البر اختيارها، لكن إذا اختارت لك زوجة غير صالحة فلا يجوز لك أن تطيعها، أنت تبرها فيما فيه طاعة لله. أما كونها تحملك على معصية لأن بعض الأمهات هداهن الله يكون لها يعني رأي شخصي، ما هو برأي ديني، لا بنت أختي ولا بنت أخوي ولا كذا، أريد أنك تأخذها لأنها تبر البنت، وقد تكون البنت غير صالحة، فإذا أشارت الأم على ولدها بزوجة تكون الزوجة صالحة. وكذلك لا يجوز للأم أيضا أن تمنع الزوج، أن تمنع الولد إذا خطب امرأة صالحة، لا يجوز لها أن تمنعه من أخذها بدون مبرر شرعي. وهذا يقول إمام نسي الفاتحة في صلاة الفجر في الركعة الثانية، إذا نسيها ركع ويعني بطلت الركعة الثانية يأتي بركعة كاملة، لأن الركعة هي ويسجد للسهو. وهذا يقول ملتزم، يقول إنني شاب ملتزم لكن وجدت وظيفة بالرشوة فتركتها، ولكن أهلي وبعض الناس يقولون لي إنك محتاج للوظيفة فماذا أفعل؟ يا أخي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأنت تركتها لوجه الله واسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك خيرا منها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا يقول يوجد بقرب البيت مسجد، وفي بعض الأحيان أذهب لمسجد آخر أصلي فيه، لكن هذا الأمر يضايق والدي بسبب العصبية. لا، مسألة أنك تصلي في مسجد آخر أبعد من أجل كثرة الخطى هذا لا شيء فيه. وهذا يقول إنني شاب ملتزم ولله الحمد، لكن يوجد في البيت دش، يا أخي لا يجوز إدخاله ولا يجوز الجلوس عنده، لأن كثير من الناس يشغله فيما حرم الله جل وعلا. وهذا يقول هل المؤذن يقيم الصلاة هو بنفسه أم غيره؟ المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. إذا تأخر المؤذن عن الإقامة لمانع يعني لعذر فلا مانع من أن يقيم غيره، لكن ما دام ما عنده مانع يقيم هو، لأن في بعض الناس يصير ملقوف ويقيم والمؤذن في المسجد. وهذا يقول أرى بعض المصلين ينظرون إلى الساعة، إذا دخل الإنسان في الصلاة فإنه يشتغل في صلاته ولا يشتغل في غيرها. وهذا يقول لي صديق يشتري ويبيع بساتين الحمضيات، وطلب مني أن أشاركه في هذه التجارة، لكنه يشتري هذه البساتين قبل نضج الحمضيات. لا، ما يجوز يشتريها قبل النضج، لا يجوز له ذلك، لأن مجهول ما يدرى ماذا تكون. وهذا يقول لي عقار بقصد التجارة أو وأقوم بكرائه كل سنتين وأتقاضى مبلغ الكراء مرة واحدة عند إمضاء العقد، السؤال ما حكم الشرع في ذلك؟ إذا كنت تسأل عن التأجير فلا مانع من ذلك، أما الزكاة فإنك إذا قبضت المال فإنك تزكيه. وهذا يسأل يقول إنني إذا نوقشت أنني إيش إذا توضأت أشك أنني نسيت الاستنشاق وأنني أقول قد استنشقت. بعض الناس يعرض له الوسواس يتوضأ 5 مرات 6 مرات 10 مرات، هذا وسواس الواجب طرحه. أما إذا عرض الشك، الشك يعرض نادرا، فإذا شك الإنسان فإنه يعود ويبدأ من المحل الذي شك منه. ويقول أنا حصلت على مبلغ في مسابقة شركة أجهزة كهربائية وقدره 800,000 ريال، ويعلم الله أنه جاء في وقته بحيث أنني أصرف على عائلة كبيرة ولا لهم إلا الله، وما حصل مني وأسمع من بعض الناس يقولون أخرج خمسه، وقلت ما أدري وش هالكلمة، أصل أقاربي وأرحامي أفيدونا إذا كان هذا المال، إذا كانت هذه المسابقة دخلت عليك، لأنك لم تشرح المسابقة، إذا دخلت عليك من طريق حرام فهذا كسب حرام لا يجوز لك أكله. وهذا سائل يقول إنني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني أجلي، أشكر الله على نعمته بأنني شاب متدين ولله الحمد، وإذا رأيت شخصا ملتزما أذهب لكي أسأله عن ما أدري وش هالكلمة، وإذا أصابت حمدت الله، وإذا أخطأت تناقشت بالدلائل لعل يرجع إلى الصواب إذا كنت على معرفة من العلم. إذا كنت على معرفة من العلم، لأن بعض الناس الآن يدخل نفسه في طريق لا يجوز له الدخول معه، وذلك أن يكون جاهل، يكون جاهل في العلم لكن عنده قدرة على الكلام. وفيه فرق بين القدرة على الكلام وبين التمكن من العلم. فبعض الناس لو يجلس يتكلم عندك 2 ساعة أو 3 أو 4 ما سكت، لكن إنك ما تأخذ من كلامه ولا مسألة شرعية، لأنه يتكلم من كلام فكري لا يتكلم كلاما علميا. سألني واحد شاب قال أنا مشكل علي 3 مسائل فقهية، فقلت له أنت الآن وصلت إلى أي درجة من درجات التعلم الآن؟ قال والله أنا معي الكفاءة. فمعه الكفاءة ولا أشكل عليه في نفسه إلا 3 مسائل فقهية، يعني يعتبر نفسه إنه ملم بجميع الفقه إلا هذه المسائل 3. فقلت له أحسن مالك إنك تكمل تعلمك وبعد ذلك يصير خير إن شاء الله. فبعض الناس يرى نفسه، أو بعض الناس ينزل نفسه في غير منزلتها،